وكل ضلالة في النار. نقول إجمالا مرحبا بكم وأهلا وسهلا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على مائدة الكتاب والسنة إلى يوم أن نلقاه. ولقد رحب بكم المشايخ بالأمس، الشيخ شعبان والشيخ الكردي وغيرهم، وأظنهم بذلك قد وفروا علينا أن نرحب بكم، وإن كنا نحبكم جميعا في الله ونسعد برؤية وجوهكم. ولا بأس أن ندرس أو نتعرف على فضل العلم قبل أن نبدأ في هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. فيقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله، لما روى بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظروا إلى لقاء العلم وعاقبته في الدنيا. ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه سهل له طريق طلب العلم، وإنما سهل له طريقا يقابل ويزيد عن هذا الطريق، ألا وهو طريق الجنة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث صحيح، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره. فمعنى ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لو أن إنسانا تقاعس في عمله وكان الهدف من مجيئه دروس العلم أو من عمله التي يعملها وإن كانت صالحة، إن لم يكن له بها هدف يبتغي بها مرضاة الله عز وجل فلا يرتفع بهذا العمل عند الله حتى وإن كان مرفوعا في نسبه بين الناس. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي لم يرفعه نسبه في الدنيا بين أي لم يرفعه نسبه في الدنيا، ولم يرفعه ذلك العمل حتى وإن كان صالحا لكونه لم يبتغي به وجه الله. ويقول: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله، ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله، أي مسجد من مساجد الله عز وجل، يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة. ومطلع هذا الحديث يدلنا على أدب من آداب طلب العلم، وهو ألا نتبعثر في المسجد، وهو ألا نتبعثر ونتفرق في المجلس. فالحديث فيه ما من قوم يجتمعون، أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نجد أخا في آخر المسجد من هذه الزاوية، وأخ هناك، وأخ جالس خارج المسجد يسمع، وأخ جالس في الشارع يسمع، وأخ جالس في بيته ينتظر أن يسمع. كل هذا ليس من أدب العلم، بل من أتى درس العلم ينبغي عليه أن يتقارب وأن يزاحم إخوانه لأن يجلس في الصفوف الأول أو في الأماكن الأول. ما من قوم أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، أي يتفقهون في كتاب الله عز وجل. وليس المقصود بالكتاب هو القرآن فقط، وإنما هو المقصود به مصادر التشريع من كتاب وسنة وإجماع وقياس. إلا حفتهم الملائكة، وهذا حال في مجلس العلم، إلا حفتهم الملائكة، أي في مجالس العلم تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وغشيتهم الرحمة، وتنزلت عليهم السكينة والطمأنينة والأمان، وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى أو بين ملائكته. وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث أو المعنى في هذا كثير، وقد جاء هذا الحديث بروايات وبطرق كثيرة. وفي هذا الباب أيضا حديث آخر لا يقل روعة وجمالا عن سابقه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. والغيث هو المطر، والغيث هو المطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ويمثل العلم بالمطر، أي لغزارته ونفعه للناس. ما من مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أي المطر والماء الكثير، أصاب أرضا أي نزل بأرض، هذا الماء أو ماء المطر نزل بأرض فكانت منها بقعة قابلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب. يعني كانت هذه الأرض التي أصابها الماء وأصابها المطر كانت صالحة لأن تستفيد بهذا الماء في وجه من وجوه الصلاح، وهي أن تنبت ما في بطنها من العشب والكلاء وغير ذلك. وكانت منها بقعة أخرى أمسكت الماء، أمسكت الماء أي هي صالحة لأن تمسك الماء، بمعنى أن يخزن أو يخزن هذا الماء في بطنها. وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوا وسقوا وزرعوا. لماذا؟ لأن الأرض لم تكن سيئة فابتلعت الماء كله، ولكنها أمسكت الماء بمعنى حافظت على الماء في بطنها إلى أن ينتفع به الناس. وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إذن هنا العلم على ثلاث درجات: علم ينفع الله تعالى به صاحبه فقط، وعلم ينفع الله تعالى به صاحبه ينفع به الناس، وعلم لا ينتفع به صاحبه وإن كان الناس ينتفعون به، وإن كان الناس ينتفعون به. العلم ثلاث: إما أن ينتفع به صاحبه بأنه تعلمه ثم عمل به، وإما أن ينتفع به صاحبه وينتفع به الناس، كأن يتعلم العلم فيعمل به ثم هو يعلمه الناس فيعملون به، وإما أن ينفع هذا العلم الناس ثم لا ينتفع به العالم. مثال ذلك الرجل الذي تعلم العلم ثم هو لم يعمل به، ولكنه يعلم الناس هذا العلم فينتفعون به. الصورة طرحت الآن؟ طيب. وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل به وعلم الناس، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ويقول صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. وفي رواية: يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قيل في سبب استغفار الدواب والحيوانات والأشجار والحيتان في البحر، سبب استغفارها للعالم أنه يوصي بالإحسان إليها، أنه يوصي بالإحسان إليها وعدم اتخاذها غرضا إلا إذا كان لغرض شرعي وغير ذلك. فلا شك أنك إذا وجدت رجلا يعني يسوق أمامه حمارا أو فرسا أو غير ذلك ويضربه ضربا بلا رحمة، لا شك أنك ستقول له: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فهذا لا شك دعوة لرحمة الحيوانات. وكذلك إذا وجدت رجلا يصطاد حيتانا أو أسماكا أو غير ذلك بالكهرباء أو غيرها، أو يصطادها ويرميها ولا ينتفع بها، فلا شك أنك ستنهاه عن ذلك، إما عن الطريقة التي يصطاد بها وإما عن عدم انتفاعه بهذه الحيتان التي يصطادها، ثم لا يكون له هدف منها إلا أن يلقيها على البر ثم ينصرف، بمعنى أنه فقط يهوى الصيد وإن كان لا يهوى الأكل، وإن كان لا يهوى الأكل. فمثل هذا الصيد لا شك أن فيه نهي شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الحيوانات والطيور أغراضا، نهى عن اتخاذ الطيور والحيوانات أغراضا. فإنك أنت تطلع بالبندقية اللي هي الراشدة عشان خاطر تصطاد عصافير أو حمام أو غير ذلك لمجرد فقط أن عندك شهوة أنك أنت تصطاد، فلا شك أن هذا منهي عنه. فإما أن يكون القصد أن تنتفع به، وإما ألا تقرب صوته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، وهذا حديث أيضا في فضل العلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من عمل صالح من عمل من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. من صدقة جارية، كلما جرت هذه الصدقة على المتصدق بها عليه فلا شك أنه يدعو للمتصدق، فلا شك أن الميت ينتفع بهذا الدعاء من باب أن هذه الصدقة صدقة جارية. كان مثال ذلك رجل يشتري كتب العلم أو يشتري مصاحف أو غير ذلك ثم يوزعها على الناس يقرؤون بها، رجل يبني مسجد يصلي فيه الناس، فكلما سجد رجل أو ركع فلا شك أن ذلك في ميزان من بنى ذلك المسجد، أو اشترى ذلك المصحف وأهداه غيره أو تصدق به على غيره. وخلينا في الصدقة بلاش الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لم يقل هدية. ثم يقول من ولد صالح يدعو له، وهذا قيد بالصلاح، قيد للولد بأن يكون صالحا، وإلا لو كان فاسدا فالأمر فيه كلام كثير. والشاهد من هذا الحديث هو أو علم ينتفع به، علم ينتفع به أي في حياته وبعد مماته. والعلم النافع لا شك أنه بالدرجة الأولى العلوم الشرعية، من قرآن وما يلزمه، من عقيدة وما يلزمها، من حديث، من لغة، أي العلوم الضرورية وعلوم الآلة التي تساعدنا على فهم العلوم الأصلية. قوله صلى الله عليه وسلم في باب الدال على الخير كفاعله، في باب الدال على الخير كفاعله، يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال يا رسول الله احملني أي جهزني للقتال، احملني أي جهزني بفرس ودرع وغير ذلك، احملني فإنه قد أبدع بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد ما أحملكم عليه فأتي فلانا، ما أجد ما أحملكم عليه فأتي فلان، يعني اذهب إلى فلان فإنه صاحب مال وصاحب فرس وغير ذلك، اذهب إلى فلان فأتيه. فأتاه فحمله أي قضى له وطره وحاجته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أي بأنه قد حمل وقد حمله فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أي في الأجر، هم شركاء في الأجر. فكذلك أعظم من يدل هو العالم، هو يدل الأمة كلها على سبيل الله عز وجل وعلى طريق الهداية ويحذرهم طريق الغواية والضلال. فلا شك أن العالم هو أحسن من يدل على الخير، الدال على الخير كفاعله، وفي رواية بزيادة والدال على الشر كفاعله، وهذا من باب المقابلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، وفي رواية أناء الليل وأناء النهار أو وأطراف النهار، ورجل آتاه الله علما، وفي رواية ورجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به ويعلمه الناس أناء الليل وأطراف النهار. فلا شك أن الحسد وهو الغبطة في هذا الحديث بمعنى أن يتمنى الإنسان أن يكون في مثل مقامه دون أن يتمنى زوال هاتان النعمتان عن صاحبهما، وهما المال الصالح للرجل الصالح، وكذلك العلم النافع عند الرجل النافع الذي ينفع نفسه أو ينفع الله تعالى يعني به بهذا العلم وينفع به الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وهذا لا شك تفصيل أو إجمال، تفصيل بعد إجمال، الدنيا ملعونة وهذا إجمال بمعنى أن كل الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وهذا تخصيص بعد عموم، هذا تخصيص بعد عموم إلا ذكر الله، دل ذلك على أن ليس كل الدنيا ملعونة، لأن فيها من الأشياء النافعة التي يتخذها العبد قنطرة وعبورا إلى دار الآخرة، ألا وهي ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، وعالم ومتعلم. انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين ذكر الله وما والاه، يقرن بين هذين الأمرين العظيمين، يقرن العلم العالم والمتعلم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وحديث صفوان بن عفان في فضل العلم أيضا يقول صفوان أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. وهذا حديث أيضا فيه إثبات الرحلة، الرحلة في طلب العلم، إني جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. ولذلك العلماء يقولون يسن للعالم أن يرحب بمن يتعلم منه، أن يقول مرحبا بطالب العلم، أو يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظلله بأجنحتها، وهذا فضل عظيم وشرف كريم. إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظلله بأجنحتها فيركب بعضها فوق بعض، أي هذه الملائكة التي تحف طالب العلم يركب بعضها فوق بعض حتى تعلو إلى السماء الدنيا، حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، من حبهم لما يطلب. فما جئت تطلب، هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عفان، فما جئت تطلب؟ قال قلت يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فجئت أسأل عن المسح، عن المسح على إيه؟ المسح على الخفين. كبرضه ولو سألنا الآن في يعني أساسيات المسح على الخفين، يعني لعلنا لا نجد من يريحنا بجواب. فدل ذلك على أن كل مسألة وإن بدت لك أنها قليلة أو لا تستحق الرحلة والسؤال والطلب، فاعلم أن ذلك من الجهل وليس من العلم. ويقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رضا بما يطلب. ويقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع منا مقالة، نضر الله امرأة سمع منا مقالة أي حديثا فوعاها، وفي رواية فحفظها وبلغها غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه في عقله وفي صدره ولكنه ليس بفقيه، رجل يتحمل الحديث ولكنه لا يفقه معنى الحديث، ولكنه لا يفقه معنى الحديث، فإذا قص هذا الحديث ورواه إلى غيره ربما انتفع الغير به أكثر من انتفاع صاحب الحديث به من أصله. فيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نية الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وغير ذلك الحقيقة من الأحاديث التي تحض على طلب العلم، وأظن فيما ذكرنا كفاية وغنية. ولندخل بعد ذلك على أصل موضوعنا، لأن الحقيقة كلها يعني 8 أسابيع، فالعملية مش محرزة أن احنا ناخد لنا أسبوع أو أسبوعين في فضل العلم. ندخل بقى على العلم الذي هو موضوع دراستنا في مثل هذا الوقت، وهو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. والحقيقة هذا العلم اشتهر بهذا الاسم علم مصطلح الحديث، والصواب أن يسمى علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. لماذا؟ لأن كل علم شرعي له أصول، علم التفسير له أصول، وعلم الفقه له أصول، أصول الفقه وغير ذلك من العلم. وكذلك علم النحو له أصول وهي قواعد اللغة، قواعد اللغة. فالأصل أن يقال إن علم قوانين الرواية هو أصول الرواية أو أصول الحديث. وإن تعارف بين الناس من الخواص والعوام أن هذا العلم يطلق عليه مصطلح الحديث، لأنه الأصل إن لكل أهل فن، لكل أهل علم من العلوم الشرعية بل وغير الشرعية مصطلحات معي؟ فالفقهاء لهم مصطلحات، والأصوليون لهم مصطلحات، واللغويون لهم مصطلحات. فلو قلنا مصطلح وسكتنا لانصرفت جميع الأذهان إلى أن المقصود هو مصطلح إيه، في حين أن المصطلحات كثيرة كبرضه. فدل ذلك على أننا لو قلنا مصطلح يلزمنا أن نسأل بعد ذلك مصطلح من؟ هل مصطلح المحدثين ولا الفقهاء ولا الأصوليين ولا غيرهم؟ معي؟ ولو قلنا أصول لانصرف الذهن أيضا إلى أصول مين؟ أصول الفقه، في حين أن العلوم أيضا لها إيه؟ لها أصول، أو كل العلوم الشرعية وغير الشرعية لها إيه؟ لها أصول وقواعد وضوابط تحكمها وتضبطها. فالأصل أن نقول أصول كذا، أصول اللغة، أصول الفقه، أصول الرواية اللي هي أصول برضو إيه؟ الحديث اللي هو مصطلح الحديث. معي؟ حتى تعلم بعد ذلك أن كلمة مصطلح تخصيصها بعلم الحديث فقط من باب الايه؟ من باب التحكم. كما ان كلمة اصول وقفها على اصول الفقه ايضا من باب التحكم، لان المقصود هي القواعد الكلية او الجزئية التي تحكم اي علم بذاته. فهنا نقول ان علم اصول الحديث وهو المشهور والمشتهر على ألسنة الناس بمصطلح الحديث. كل علم بقى له مبادئ، وهذه المبادئ عشرة، هذه المبادئ عشرة جمعها بعضهم في قوله مبادئ أي علم كان حد، مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد. ده بيت شعر. موضوع مبادئ أي علم كان حد وعلى واحد، وموضوع وغاية مستمد، وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع، واسم وحكم، واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد، عشر تعد. مبادئ أي علم، مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع، واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. يبقى لو جينا ناخد العشر مبادئ وأصول لأي علم لوجدناها في هذين البيتين، وهي حد وموضوع وغاية واستمداد، قال ومستمد واستمداد، وفضل وواضع، واسم وحكم، ومسائله ونسبته. عشر تعد كده خلاص. طيب ناخد ده وكل واحد من دول. فقال هنا احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن اصول الحديث، عن اصول ايه الحديث، مش كده برضه؟ طيب ايه تعريفه بقى؟ الحد هو التعريف، الحد هو التعريف. والاصل في الحد ان يكون جامعا مانعا، الاصل في الحد ان يكون جامعا مانعا، اي جامعا لشتات المسائل التي تدخل في هذا الموضوع، مانع من دخول غيرها عليها، مانع من دخول غيرها عليها. فيقول ان علم الحديث، تعريف علم الحديث او حد علم الحديث او علم المصطلح هو ايه بقى؟ حد يعرف؟ ايوه هذا كلام جميل. هو علم بقواعد واصول يعرف بها حال الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. لو حاولت تجيب حاجات غير التعريف ده تدخلها عليها هتطلع انها زيادة وملهاش لازمة، ولو طلعت من ده كلمة واحدة هيظهر ان فيه خلل في التعريف. وده اللي بنسميه ان الحد لابد ان يكون جامع مانع. هو علم بقواعد واصول يعرف بها الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد. فطبعا اخواننا اللي جايين احنا هنعبر اول يوم بالجهل او بعدم الاتيان بالكشاكيل والكرابيز سواء كان رجال او كنا نساء. واما عند الامتحان فالاصل انه الكلام اللي هيبقى في المحاضرة هو اللي هيجي منه الامتحان. وما ينبغي ابدا لطالب علم ان يعني ان يمشي في الشارع بلا قرطاس وقلم في الشارع، فما بالكم في مجلس العلم. الذي ما خرج من بيته الا قاصدا اياه. فما ينبغي لطالب العلم ان يعني يحضر الدرس بلا ورقة ولا قلم حتى يسجل فيها ما خفي عليه او غير ذلك. فهذا حده، هذا حده. طيب موضوعه للمسألة الثانية او المبدأ الثاني في اي علم، فهو في علم الحديث ذا. ايه موضوع علم الحديث؟ موضوعه ايه؟ لا انا عايز الكل يتحرك. ايوه ده موضوعه. ايوه موضوع هذا العلم اي ما ينصب عليه، اي ما ينصب عليه هذا العلم، القواعد الكلية اللي انا اصلتها وقعدتها دي هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في لا شك ان انا هستخدمها في دراسة الاسانيد والمتون. يبقى معناته ان موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اقواله وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. وصفاته الخلقية والخلقية. وهذا ايضا ده شق واحد، وهو ما يطلق عليه علم الحديث رواية. هو ما يطلق عليه علم الحديث رواية. يبقى الشق الثاني وهو علم الحديث دراية، وهو الذي ينصب على السند. ينصب على السند معايا من حيث شروط الرواية، شروط التحمل، شروط الأداء، من حيث المعايب والمثالب التي تلحق الأسانيد، سواء كانت هذه المعايب والمثالب راجعة إلى ذات الراوي أو راجعة إلى الإسناد. فإن كان الراوي ضعيف في نفسه أو سيء الحفظ أو كذاب، فلا شك أن هذا عيب يلحق الراوي نفسه، يلحق الراوي نفسه. وأما إن كان الحديث فيه انقطاع وسقط، فهل هذا السقط يطعن في الراوي أم يطعن في عموم الإسناد؟ يطعن في عموم الإسناد. فهنا نقول إن موضوع علم الحديث أو علم أصول الحديث إنما ينصب على دراسة الحديث رواية ودراية، رواية ودراية. المقصود بالدراية الإسناد، والمقصود بالرواية هي المتون، وخاصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. وهذا الكلام كله وإن كان يعني وإن بدا جفاؤه، فلا شك أنه بكثرة المحاضرات إن شاء الله سيكون سهل، لأن في كل محاضرة لابد من تفصيل لما أجمله. طيب غايته، غاية هذا العلم، غاية علم الحديث، حد يعرف غايته؟ أيوة نعم هذا كلام جميل. غاية علم الحديث هي تمييز الصحيح من السقيم من الآثار. لا أقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تضييق لغاية العلم، أي لغاية هذا العلم. هذا تضييق للمهمة التي من أجلها وضعت الأصول والقواعد. ما هو إيه؟ أقول الأثر، أقول الأثر أو الأخبار، أو الأخبار. إذن غاية هذا العلم هي تمييز الصحيح من السقيم، من الأخبار الواردة أو من الآثار الواردة، من الآثار الواردة، سواء كان ذلك من المرفوع أو الموقوف أو المقطوع أو إيه المقطوع. وسنعرف بعد ذلك أن المرفوع هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وما كان من الأخبار أو الآثار موقوفا فإنما هو من قول الصحابي أو فعله أو تقريره معي. وأما ما كان مقطوعا فهو ما كان موقوفا على من هو دون الصحابي التابعي ومن دونه التابعي ومن دونه، ولا يقال لإسناد إنه إسناد إلا إذا كان فيه ثلاث طبقات، فلان عن فلان عن فلان، هذا أقل ما يطلق عليه مصطلح إسناد. أقل ما يطلق عليه مصطلح إسناد أن يكون مكون من كام؟ من كام يا شيخ رجب؟ من ثلاثة. هما دول ثلاثة؟ تقول لي من ثلاثة؟ طيب. فهذا شق من غاية هذا العلم، وهو تمييز الصحيح من السقيم، حتى يعمل بالصحيح ويترك السقيم. والصحة والسقم إنما هي حقيقة في الأجسام ومعنى في غيرها. فأقول إن هذا الحديث سقيم وهذا الحديث صحيح، والحقيقة أن اللفظان إنما يستعملان في الأبدان، نقال فلان صحيح وفلان عليل بمعنى سقيم ومريض، ولكن استعير هذا المعنى من حقيقته وصرف مجازا إلى غيره في الأشياء، فنقول هذا حديث صحيح وهذا ضعيف. والأصل أن هذه المصطلحات تستخدم في الأبدان وغيرها، فاستعير هذا المصطلح أو استعيرت هذه الألفاظ لتستخدم في غيرها من المعاني. فنحن إذا قلنا هذا حديث صحيح أو هذا حديث قوي أو هذا حديث جيد أو هذا حديث حسن، فإنما هذا اللفظ هو من باب المعنى لا من باب الحقيقة. والشق الثاني من غاية هذا العلم هو الفوز بسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ولا شك أنه لا يفوز في الدنيا بهذا الحديث إلا من عمل به، إلا من عمل به يترتب أثره أي أثر العمل بالعلم في الدنيا على موقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة، فإنه إما فائز وإما خاسر. فإن كان من العاملين بعلمه في الدنيا فلا شك أنه من الفائزين بفضل الله ورحمته، وإن كان غير ذلك في الدنيا فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. فغاية هذا العلم من شقين، الأول التمييز بين الصحيح والسقيم، والثاني هي الفوز بسعادة الدارين. وقال في بيته ومستمد، أي استمداد هذا العلم، أي استمداد هذا العلم. فحد يعرف علم الحديث استمد من إيه؟ من أي شيء استمد هذا العلم؟ ها؟ من إيه؟ أيوة، يعني من إيه؟ من أحوال العرب قبل الإسلام؟ لا. أيوة، هو الحقيقة هذا العلم استمد من الكتاب والسنة، هذا العلم أصله موجود في الكتاب والسنة. وإذا قلنا السنة وأطلقناها إنما نقصد بها أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث ذكرناه قبل وهو حديث نضر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها أو فحفظها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها، أي لم يزد فيها ولم ينقص، سواء كان هذا الأداء باللفظ أو بالمعنى على خلاف بين هذا العلم، سندرسه في المستقبل إن شاء الله معي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين أو الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم، ويقول الله عز وجل: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي رواية: فتثبتوا. وهذا أمر بإيه؟ بالتثبت. هذا أمر بالتثبت. وما أكثر ما حض الله عز وجل على اتخاذ شهود عدول في القرآن الكريم، ووصفهم بالعدول وشرف العدل في الرواية، وشرف العدل في الرواية. ولذلك أجمع أهل العلم إلا الأحناف، وقيل أبو حنيفة على وجه الخصوص، أنه يشترط في الشاهد العدالة، يشترط في الشاهد العدالة. إلا أبا حنيفة فقد أجاز شهادة الفاسق، وقال لعموم البلوى، قال لعموم البلوى وانتشار الفساق في القرن الثاني، ها؟ فما بالكم بالقرن الذي نحن بصدره، نسأل الله العافية. فاستمداد هذا العلم، استمداد هذا العلم يعني أصوله موجودة فين؟ في الكتاب، وإيه؟ في الكتاب والسنة. وفضل، أي ما فضل هذا العلم؟ فضل هذا العلم لا شك أننا ذكرناه من أول ما جلسنا هنا، ها؟ ولا نعيده؟ فضل العلم ذكرناه. واضع، قال وفضل واضع، يعني أول من وضع هذا العلم، أيوة، ها؟ هو لا شك إن إحنا قلنا استمداد هذا العلم أنه يستمد من الكتاب والسنة، لكن إحنا الحقيقة لما بنقول استمداده بيختلف عن إيه؟ بيختلف عن الواضع. يعني الاستمداد قلت نحن نستشف أصول هذا العلم أنها في الكتاب وإيه والسنة، ولكن هل تم بهذا الاستمداد وضع علم؟ خدت بالك؟ طبعا لا. فأول من وضع وأول من تكلم وأول من جمع قواعد الرواية هو مين؟ هو الحقيقة اختلف هل هو ابن الصلاح ولا الرمهرمزي، ولكن الحقيقة أنه أبو محمد الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، ولكنه كتاب مبعثر وغير مرتب. فيعني انت دلوقتي لما بيقول لك مصطلح الحديث فانت بينطبع في ذهنك ان احنا نتكلم الاول عن المصطلحات الصغيرة زي السنة والخبر والاثر والمحدث والحافظ والمسند والمسند وغير ذلك، ثم ندخل بعد ذلك على المتواتر، ثم الاحاد، والاحاد ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب، وثم بعد ذلك الحديث الضعيف باقسامه. مش ده ترتيب حاضر في ذهنك ولا مفيش في ذهنك حاجة اصلا؟ خد بالك، على اي حال بعضكم هذا الترتيب موجود في ذهنك، مش كده برضه؟ الرمهرمزي بقى ما كانش ملتزم هذا الترتيب اللي انت حافظه ده، ما كانش ملتزمه. احيانا تجد المصطلحات البسيطة اللي انت تاخدها في الاول دي موجودة فين؟ في اخر الكتاب، ومسائل من اخر العلم موجودة في اول الكتاب وغير ذلك. واتى بعد ذلك ابن الصلاح فقنن القوانين وأصل الأصول وقاعد القواعد، ولكن كتابه الحقيقة لم يستوعب، يعني لم يشمل جميع مسائل هذا هذا العلم. ثم انشغل العلماء بعد ذلك بشرح وترتيب وتصنيف وتبويب هذا الكتاب، وهو المعروف بمقدمة ابن الصلاح، حتى عرف وشهر هذا الكتاب، بحيث انك اذا سألت طلبة العلم اول من وضع في هذا العلم مين؟ هل لك ابن الصلاح؟ وانسى خالص الرمهرمزي، لان كتابه الحقيقة قليل النفع، قليل النفع اذا قورن بكتاب مقدمة الحديث لابن الصلاح او مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. مش معنى انه قليل النفع انه لا ينتفع به ابدا، بل بالعكس في مسائل لا تجدها في غيره، ويكفي انه كتاب في قوانين الرواية مسند، يعني يرويه بإيه؟ يرويه بإسناد، يرويه بإسناد. وهذه ميزة لا تتوفر في أي كتاب صنف في أصول الرواية مطلقا، ما في أحد صنف في أصول الرواية كتابا مسندا إلا مين؟ أبا محمد الرمهرمزي، معايا؟ ثم بعد ذلك تتابع العلماء وتكاثروا في تصنيف في هذا الفن وفي هذا الشأن، فمنهم من يهتم بقوانين الرواية، ومنهم من يهتم بالآداب الذي ينبغي على الراوي والمستمع أن يتحليان بها. برز في هذا الشأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فإنه صنف في كل فن يمس الرواية، إذا كان من حيث القوانين ولا من حيث الأدب، إذا كان من حيث القوانين أو من حيث الأدب. فأشهر كتاب له وأجمع كتاب في قوانين الرواية هو كتاب الكفاية، هو كتاب الكفاية. ولما بنقول في قوانين الرواية إنما نعني الأصول العلمية والقواعد الكلية لعلم مصطلح الحديث معي. وصنف كتابا عظيما النفع غزير الفائدة في أدب الرواية، أي ما ينبغي على العالم والمتعلم أن يتحليان به من أخلاق وأدب، سواء كانت هذه الأخلاق والآداب مع الله عز وجل أو مع طلبة العلم أو مع الكتب التي يتعامل بها أو يتعامل معها سواء العالم أو المتعلم. فللكتاب عليك حق ستعرفه بعد ذلك إن شاء الله. ثم نأتي بعد ذلك، أي بعد معرفة واضع الحديث، نأتي إلى اسم العلم. اسم العلم قال: وفضل واضع واسم وحكم. وفضل واضع واسم، اسم، اسم هذا العلم يبقى ها أصول الحديث. احنا لسه عاملين نقول مش لازم تعلق على كلمة مصطلح الحديث، انت لو قلت مصطلح الحديث كانت تحدد المعنى، ولكن علم نفسك وروض لسانك على انه ينطق بكلمة اصول معايا، ولا تكتفي بقول اصول فقط لانه ينصرف الذهن الى اصول الفقه. قل اصول الحديث او اصول الرواية او مصطلح اهل الاثر او مصطلح اهل الاثر. اسامي كثيرة، اسامي كثيرة لهذا العلم. وحكم، وحكم، حكم يبقى حكم التعرف على قوانين الرواية، حكم التعرف على علم اصول الحديث، حكم التعرف على مصطلح الحديث. حكمه ايه؟ طيب حقيقة هو فرض كفائي، هو فرض كفائي، فرض كفائي. وبقية المنشط اذا قام به البعض سقط الاسم عن مين؟ عن الباقي. طب اذا لم يقم به احد سقط الاسم على كل الناس او اسم جميع الناس؟ اما الاسم مين؟ مين اللي اسم؟ ايوه، ياسم من كان بامكانه ان يتعلم فتقاعد. شو برضه ياسم؟ ما انت ما تجيش مثلا في قرية من القرى، في قرية من القرى فيها طلبة علم وفيها فلاحين لا يعرفون اسمهم شفوي مش تحريري، خدت بالك؟ تقول له انت كمان تاسم لانك انت ما جعلتش واحد من قريتك وفرغته لان يتعلم يتعلم مصطلح الحديث، لا شك انه سينصرف عنك على اعتبار انك مجنون. خدت بالك؟ لان هو نفسه ما يش فاهم، ولو عدت سنة تفهمه انت توصل ايه مش هيفهم. فهذا من باب اولى الا يفهم ما فرض الله عليه معايا. فحكمه على اي حال حكم اي علم، حكم اي علم خد بالك انه فرض انه فرض كفائي، ولكن الشروع فيه يجعله فرض فرض عين، الشروع فيه يجعله فرض عين. فاذا تعلمت علم اصول الفقه او شرعت في تعلم هذا العلم، ثم آنست من نفسك الرشد والتقدم في الطلب في هذا الباب، فتقولك وزكاك من كان اهلا لهذه التزكية بانك كفء واهل لهذا العلم، فان تقاعدت ورجعت مرة ثانية يبقى انت يبقى انت اسف. ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تقول يتعلمه اي احد من القرية، فدرست انه فرض كفائي. نعم هو كان فرضا كفائيا عليك قبل ان تشرع فيه، ولكن بشروعك فيه وبثبات قدمك فيه ينبغي عليك ان او يجب عليك ان تستمر فيه. الكلام ده طبعا لكم، خدت بالك؟ مش بعد ما تتعلموا مع الناس تشوفكم تتفشوا بعد كده وكل واحد يكتفي ان هو يتعلم مثلا اصول وتعلم عقيدة وتعلم كده ثم يكتفي من ذلك كل بان ينام في بيته، ولا مش كلام؟ مسائل، مسائل هذا العلم. هو مسائل علم الحديث. ايه هي مسائل علم الحديث؟ ايه هو الحقيقة ان مسائل علم الحديث كلها متعلقة بايه؟ بالسند والمتن من حيث القبول والرد. ها؟ فاذا موضوعه زي مسائله، موضوعه زي مسائله. نسبة، هو المقصود بالنسبة هنا نسبة هذا العلم لبقية العلوم الأخرى، هل هو مبين لها يعني مخالف ومغير لها تماما، ولا مرتبط ارتباط وثيق بالعلوم الأخرى؟ أيوة مبين لها تماما. لماذا؟ لأنه هو له قواعده وأصوله الوقف عليه هو فقط. معايا؟ فنسبة هذا العلم بالنسبة للعلوم الأخرى إن هو مبين لها، مخالف لها. مسائله غير مسائل أصول الفقه، مسائله غير مسائل الفقه، مسائله غير مسائل اللغة العربية، مش كده برضه؟ بمعنى قواعده وأصوله غير قواعد وأصول بقية العلوم الأخرى. ففي هذه الحالة نقول نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم المغايرة ولا الموافقة؟ المغايرة. المغايرة. عشر تعد. كده عدناها. كده عدناها. إذا مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. نكتب شيء محمد؟ فيقول هنا ان علم اصول الحديث وقواعد الاصطلاح اهله لابد منه للمشتغل برواية الحديث، لابد منه للمشتغل برواية الحديث. هو بعض الناس يقول طيب دلوقتي انا بعد ما اتعلم اصول الرواية ايه الفائدة التي تعود علي، ايه الفائدة التي تعود علي بعد ذلك، او ما فائدة تعلم هذا العلم، ما فائدة تعلم هذا العلم. حقيقة العلماء او علماء الحديث خاصة يقولون ان علم اصول الحديث هو اصل جميع العلوم الشرعية، اصل جميع العلوم الشرعية، لان القواعد والاصول التي وضعها المحدثون او النقاد استفاد بها جميع الطوائف، سواء كان في التاريخ وكتابة التاريخ، سواء كان في اللغة والتأصيل اللغوي وغير ذلك من بقية العلوم الشرعية، إنما استفادوا من القواعد والموازين التي وضعها مين؟ التي وضعها النقاد وعلماء الحديث. فيقولون إن أهمية هذا العلم تبلغ في المرتبة العليا أي أهمية لأي علم، إيه؟ لأي علم آخر، لأن العلوم الأخرى تستفيد مباشرة من هذا العلم، ولا يستفيد هذا العلم كثيرا من إيه؟ من بقية العلوم للمبينة التي قلناها. فيقول ان علم اصول الحديث وقواعد اصطلاح اهله لابد منه للمشتغل برواية الحديث، اذ بقواعده اي بقواعد هذا العلم يتميز صحيح الرواية من سقيمها. هذه اول فائدة، يتميز عندك كباحث وكطالب علم ان هذه الرواية صحيحة فتعمل بها، وهذه الرواية ضعيفة فلا تعمل بها. ويعرف المقبول من الاخبار والمردود، وهو الرواية أي وهذا العلم بالرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى، أي لو سمينا هذا العلم وهو علم صالح الحديث منطق المنقول، منطق المنقول، والمنقول هو ما نقل إلينا تواترا أو أحادا، منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان هذا أيضا ينطق على هذا العلم. يقول وقد حرر العلماء هذه القواعد التي وضعوها لقبول الحديث وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي، أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها، واتبعهم فيه العلماء في أكثر الفنون النقلية، فاتبعهم علماء اللغة وعلماء الأدب والتاريخ وغيرهم. فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده، وطبقوا قواعد هذا العلم من عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية. ثم يقول: وقد نشأ هذا العلم مع نشأة الحديث الشريف. يعني هذا العلم ومسائل هذا العلم إنما نشأت ولها جذور منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام هو الواضع لجذور. شوف بقى، ما قالش الواضع ليه لأصول وقواعد، وإنما الواضع لجذور هذا العلم وأسسه. فقد جاء عنه أنه قال: نبر الله امرأ الحديث. يقول: وقوله من سئل عن علم فكتمه، الجمع الله بالجمع من نار يوم القيامة. فهذان حديثان أصلان عظيمان في ضبط الرواية. الحديث الأول في ضبط الرواية: نبر الله امرأ سمع منا مقالة توعاها فأداها كما سمعها. والحديث الثاني في حسن تحمل، والحديث الثاني في وجوب تبليغ الحديث وإيه ونقله، وجوب تبليغ الحديث ونقله، وهذا ايضا اصل من اصول الرواية. وقد فهم المسلمون من كل هذا انه يجب عليهم ان يحفظوا عن رسولهم كل شيء، وقد فعلوا وادوا الامانة على وجهها، ورووا الاحاديث عنه اما متواترة باللفظ والمعنى، واما متواترة في المعنى فقط، واما مشهورة او غير مشهورة، وانما يعبروا بقوله او غير مشهورة عن الحديث ايه الاحاديث، عن حديث الأحد. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أصل عظيم في التحذير من وضع الحديث واختلاقه، أي وصنعه عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقوله. وكما أن في القرآن الكريم توجيها عاما إلى بعض قواعد هذا الفن، وهو التثبت من صدق الراوي والتروي في تصديق خبره، والتروي أي والتماهل في تصديق خبر المخبر. وذلك من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية بمفهوم المخالفة تدل على أن العدل لو أتى بالرواية لا يلزمنا أن نبحث فيه، أن نبحث فيما أتى به، وإنما نقبله لعدالته وضبطه وتوثيقه. إلا أن الصحابة الكرام كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم أمناء ضابطين، وما صدر عن بعضهم إنما هو نوع من السهو والخطأ والغلط، لأن هذا لا ينفك عنه إنسان، هذا لا ينفك عنه إنسان. إلا الأنبياء فإنهم معصومون فيما أمروا فيه بالبلاغ. يقول: وهو نذر يسير، يعني ما أخطأ الصحابة إلا في النذر اليسير الذي يعني لا يكاد ينسب إليهم، لا تنبني عليه قواعد. وقد تلقى أو وقد تلقوا الصحابة أقوال الرسول النبي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم منه مباشرة، وشهدوا أفعاله وأحواله، فإذا أشكل عليهم شيء كان يمكنهم الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم لرفع هذا الإشكال. يعني ما كانوش في حاجة إلى علماء ونقاد، إلى علماء ونقاد يرجعوا إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغني الأمة كلها هذا الجهد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن لتشعب هذا العلم من حاجة في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن العصر هو عصر وحي وتشريع، فلم يكن يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهم والخطأ والنسيان. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عصر الخلفاء الراشدين، تشدد هؤلاء الخلفاء في قبول الرواية، تشدد الخلفاء الأربعة في قبول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا على التقليل منها، لا انعدامها تماما ولا التوسع فيها، وإنما عملوا على ضبطها وتقليلها خشية انصراف الناس عن القرآن الكريم واشتغالهم بها، وخوفا من أن يتخذها المنافقون ذريعة للتزيد فيها، وسلما لتزييف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا تذل أقدام المكثرين فيسقطوا في هوة الخطأ والنسيان، فيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. وأما عملهم على التقليل من الرواية فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل له: أكنت تحدث في زمن عمر هكذا؟ يعني قيل بعد زمن أبي بكر وعمر لأبي هريرة: أكنت تكثر من الرواية في زمن عمر كما تكثر في هذا الزمان؟ قال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته، أي بالدرة. وجاء مسندا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أقل الرواية وأنا شريككم. وعن عثمان أنه أرسل السائب بن يزيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: قل له يقول لك أمير المؤمنين عثمان بن عفان ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما هذا الحديث الكثير الذي تحدث به عن رسول الله. فقال: لقد أكثرت. فقال له: لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دول. يعني يا أبا هريرة، وهذا تهديد من عثمان بن عفان إلى أبي هريرة، إما أن تقلل الرواية وإما أن أرحلك إلى بلدكم، أوديك الجبل اللي أنت جيت منه. وأبو هريرة دوسي: لتنتهين عن الأكثر من الرواية أو لألحقنك بجبال بجبال دوس. وقد دافع أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه لما خشي على نفسه التهمة، فأجاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت له، برضو عائشة كانت يتهم بأنه هو بيكثر من إيه؟ من الرواية. فقال لها: ما أكثر، قالت له: ما أكثر ما تحدث عن رسول الله، أنت تتحدث كثيرا، وهذا يعني على خلاف ما اتفق عليه الخلفاء. فقالت له: ما أكثر ما تحدث عن رسول الله، إنك لتحدث بأشياء ما سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فرد عليها بقوله: كان يشغلك عنها المرآة والمكحلة. يعني اللي خلاك أصلا ما تسمعيش الرواية اللي أنا سمعتها إن أنت كنت مشغولة بالتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فكنت أتبعه على إيه؟ على شبع بطني. وأما أنا فكنت أتبعه على شبع بطني. وفي رواية عند البخاري أيضا أنه كان أنه يعني يمتاز عن الأنصار، لأن الأنصار كانوا أهل الزراعة وأهل مكة كانوا أهل تجارة، فكان هذا ينصرف إلى تجارته وهذا ينصرف إلى زراعته. وأما أبو هريرة فلم يكن له عمل إلا لزوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فقد تحمل أكثر من غيره. يقول: كان يشغلك عنها المرآة والمكحلة، ولم يشغلني عنها شيء. وكذا استعمل الصحابة طريقة نقد الحديث، يعني مسألة نقد الحديث سواء كان هذا النقد في السند أو المتن، هل عرفها الصحابة؟ نعم عرفوها. يقول: بعرضه على كتاب الله تعالى، كانوا يأخذون الحديث فيعرضونه على كتاب الله ونصوص آياته المحكمة، فقد كانوا يردون بعض الروايات إن خالفت نصا من القرآن الكريم. مثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه في رد رواية فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة بقوله: لا نترك كتاب الله، أي بقول عمر: لا نترك كتاب الله، أي الذي جعل لها النفقة والسكنى، أي الذي جعل لها النفقة والسكنى. قال: لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لعلها حفظت أو نسيت. لا سكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها حينما سمعت حديث عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، قالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان المسألة فيها كلام آخر لعله لا يخفى على الجميع، وكذلك جدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك لماذا، ودي النقطة المهمة جدا، ودي اللي استغلها أعداء الإسلام في الطعن على أبي هريرة وغيره. أن أبا هريرة كان يأتي بهذه الأحاديث من كيسه هو، وكان يختلق هذه الأحاديث ويصنعها، أي ويكذب فيها على رسول الله، ويستندون بذلك إلى أنه كان يخاف من الرواية من عمر، فلما مات عمر ما كان هناك داعي للخوف فانطلق ابو هريرة يكذب على رسول الله هنا وهناك. اذا لو عرفنا العلة والحكمة من حرص الصحابة على تقليل الرواية ومن تشدد في قبول الاخبار لعلمنا انهم انما كانوا يفعلوا ذلك من باب الاحتياط والتحرز، من باب الاحتياط ايه والتحرز، لا ردا ولا تكذيبا لما يأتي به الصحابي، لان الصحابة كلهم عدول، ومن قال فيهم بغير ذلك فانما هو الفاسق وهو الداعي. يقول: وجدير بالتنبيه انهم انما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، في الاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة او سوء ظن، اي سوء ظن بالصحابي، لا يتهمونه ولا يسيئون به الظن، وانما من باب الاحتياط والتحرز في قبوله في قبول الاخبار. لماذا؟ لماذا الاحتياط والتحرز؟ لماذا الاحتياط والتحرز؟ الاحتياط والتحرز، الكذب منتفي عن الصحابي، اذا لما التحرز؟ التحرز من نسيان الصحابي، والتحرز من سهو الصحابي، والتحرز من وهم الصحابي، ومن خطأ الصحابي، كل ذلك انما يصدر عن الصحابي عن غير عمد، عن غير عمد، فلازم من ذلك ان نتحرز وان نحتاط لقبول روايته، لقبول روايته، وهذا في حالة، وهي في حالة الشك فيما اتى به الصحابي، الشك فيما اتى به الصحابي، لا في كل الاحاديث ولا في كل ما ينقله الصحابي، وانما في حالة الشك فقط، في حالة الشك ايه فقط، والا فالاصل ان تقبل رواية الصحابي بلا تحرز وبلا احتياط وبلا تثميت. لماذا؟ لانها اصلا ليست محلا للشك، ليست محلا للشك، لا تخالف اصل من اصول الشريعة، ولا تخالف نص في كتاب الله، ولا تخالف حديث اخر او غير ذلك من وجوه المخالفة. ويقول: وكذلك رد بعض الاحاديث، وكذلك رد بعض الاحاديث كان اجتهادا منهم، كان اجتهادا منهم لمخالفتهما ما استنبطوه من القرآن، لذلك نجد بعض الصحابة ومن بعدهم عملوا بما ردوا غيرهم. اذا كان الرد اولا وسلفا كان بايه؟ كان باجتهاد ولا بوصول؟ كان باجتهاد، كان باجتهاد، ولا ادل على ذلك من ان العلماء الذين اتوا من بعدهم عملوا بما رده البعض، عملوا بما رده البعض، ولو كان مردود حكما لما جاز العمل به بعد ذلك. فيقول: لذلك نجد بعض الصحابة من بعدهم عملوا بما رده غيرهم، لانهم باجتهادهم رأوه غير معارض للأدلة، غير معارض للأدلة. ولذلك هناك نوع من الحديث او الاحاديث التي يعني ظاهرة تعارض ولم يتوصل فيها الى جمع او رد، يعني حديثين ظاهرين التعارض، كل ما تجيب وجه من وجوه الترجيح لا ينطبق. فقالوا ان هذه الروايات، هذه الروايات تظل هكذا بلا عمل، لا من باب انها ضعيفة ومن باب انها مردودة، وانما من باب ان ما فيش وجه ظهر الان يترجح به قبل روايتين مع بعض، او رد احدهما، او اعمال احدهما وايه ورد الاخر معايا. طب قالوا: طيب نسيبها على حالها ليه؟ ربما يأتي بعد ذلك من يجتهد في اخذ الروايتين او اخذ واحدة بوجه من وجوه الترجيح يظهر بعد ذلك ورد الايه الثانية. ولما وقعت الفتنة بمقتل الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وما تبع ذلك من التفرق وظهور الاحزاب، وظهور الاحزاب والفرق في خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وخاصة بعد مقتله، زي الشيعة والخوارج، الشيعة والخوارج، ودول فرقتين ضد بعض، الشيعة هذا الشيعة علي واتباعه، والخوارج هم من خرجوا على علي بن ابي طالب. فطبعا بظهور هاتان الفرقتان ظهر الوضع، ظهر الوضع، وخاصة في بعض فرق الشيعة، في بعض فرق الشيعة، وكذلك في بعض فرق الخوارج انهم كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا ما الداعي الى ان كل فرقة تكذب على رسول الله؟ الداعي الى ذلك انها انما تضع او وضعت الاحاديث لنصرة مذهبها، لنصرة ايه؟ مذهبها. فالشيعة يضعون احاديث لنصرة مذهب الايه؟ التشيع، او يضعون احاديث في فضل مين؟ في فضل علي وفضل اهل البيت. والخوارج يضعون احاديث في فضل خروجهم وعلى علي، او في ذم علي ومن ايه؟ ومن تبعه، لهم الشيعة. وما رافق ذلك من دخول بعض الملحدين بين صفوف المسلمين لإيقاد نار الفتنة بين تلك الفرق، كشأن الفساق والمجرمين في كل زمان ومكان. وتوسيع شقة الخلاف فيما بينهما ناشط بعض أولئك الملحدين وأهل البدع والأهواء في وضع الأحاديث المكذوبة، في وضع الأحاديث المكذوبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبهم وتأييد بدعتهم والالتفاف حول فرقتهم. وعند ذلك تنبه العلماء لهم أهل السنة، تنبهوا إلى هذا الخطر العظيم الدائم على السنة وأهلها، فوقفوا تجاه هذا الخطر موقفا يقظا حكيما يدل على نباهتهم ودقتهم، فلم يعودوا يقبلون الأحاديث من أي إنسان، من أي إنسان، حتى يذكر أسماء من روى عنهم. يعني الاشتراط الإسناد في الرواية كان فيه تساهل سابقا، كان فيه تساهل سابقا، ولكن لما وقعت الفتن وظهر الكذب، قام بقى أهل السنة، علماء أهل السنة قاموا فقالوا لا نقبل الرواية إلا إذا كانت مسندة، فينظرون في الإسناد تارة وينظرون في المتن إيه؟ تارة أخرى، فينظرون في الإسناد تارة وفي المتن تارة أخرى. فإن كان الإسناد فيه راو شيعي نظروا فيه، فإن كان شيعيا مغاليا ردوا روايته، وإن كان غير مغال نظروا بعد ذلك هل الرواية التي رواها تؤيد بدعته أم لا، فإن كانت تؤيد ردوا الرواية، وإن لم تكن تؤيد حملوها، وإن لم تكن تؤيد حملوها. لماذا يحملوها وفيها راوي مبتدع أو راوي على خلاف من أجيال السنة؟ قال لأن معظم الفرق لم تكن تستحل الكذب، لم تكن تستحل الكذب، والعدل يقتضي أخذ الكلام المنضبط من أصحاب العدالة ومن غير أصحاب العدالة ما دام الكلام نفسه منضبط. فقالوا، أخرج مسلم في مقدمة صحيح عن ابن سيرين وغيره من أهل العلم أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. ولذلك دي مشكلة في المراسيل، دي مشكلة في المراسيل. يعني كثير من علماء القرن الأول الهجري لما كانوا ينقلوا الأخبار والآثار كانوا يرفعونها هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كسعيد بن المسيب، كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وغيره من كبار التابعين كانوا يتكلمون في الأسانيد ويرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يحددوا الصحابي أو التابعي الذي إيه؟ الذي روى، الذي روي عنه هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حاجة إلى ذكر الإسناد، ولم يكن هناك حاجة إلى ذكر من سمع منه ذلك الرجل وهو سعيد بن المسيب مثلا. طب شددوا ليه؟ بظهور الفتن. وظهرت هذه الفتن بعد موت، بعد عصر كبار التابعين، بعد عصر كبار التابعين. ولذلك نجد معظم المراسيل عند كبار التابعين. ليه؟ لأن الرواية نفسها ذكر السند ما كانش شرط، ما كانش مشروط في الرواية في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك لما ظهرت الفتن واشترط أهل السنة ذكر الإسناد، فهناك أحاديث كثيرة خاصة عند كبار التابعين لم يعرف لها اتصال سند. فيقول ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، كل واحد يجيب الرجال اللي معاه ويذكر اسمهم عشان نعرف مين من اهل البدع ومين من اهل السنة. هيا فينظر الى حديث اهل السنة فيؤخذ حديثهم، فلا يؤخذ حديثهم. وهنا بداية التحرز وبداية النقد وضبط الاسانيد متى؟ بظهور الفتن. وحث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة، وإلا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وحفظا، دينا المقصود بها العدالة، وحفظا المقصود بها إيه؟ الضبط، سواء كان هذا الضبط ضبط صدر أو ضبط إيه؟ أو ضبط كتاب. حتى شاعت في عرف الناس هذه القاعدة: إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا قول، وإن كان المصنف قال عنه إنه قاعدة فهذا كلام جميل، وإنما هو ثابت من كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله. طيب، نترك لكم الوقت الباقي لأذكار المساء، ومن أراد أن يتوضأ أو غير ذلك حتى نصل صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.